الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وأكرر الترحاب وأجدد هذا اللقاء في هذا المساء المبارك بإذن الله عز وجل، ونحن في رحاب آيات القرآن التي تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وقد ذكرنا بأن هذه اللقاءات فيها إشارات وإضاءات للربط بين هذه الآيات وتلك الأحداث العظام والمواقف الجسام، وليس المقصود الاستقراء التاريخي أو التفصيل في أحداث السيرة، فإن هذا له مضانه ومواضعه. فإذا سرنا مع هذه السيرة مع بدء ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلنا في اللقاء السابق عند جملة من البشارات والمعجزات التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كل تلك الابتلاءات والتحديات. هنا علمت قريش تماما أنها قد سقطت جميع الآمال التي كانت تترنح في الأفق، وأنها قد يعني سقط في أيديهم ولم يعد أمامهم إلا هذه، إما الأصنام وإما الله عز وجل. فمكة لم تعد تسعى للتوحيد والشرك، فلذلك يعني بدأوا بالتوعد والوعيد وكشروا عن أنيابهم وقرروا أن تسيل مكة بالدماء، فهذا الذي قرروه، فلذلك بدأوا يعني يكيلون المؤمنين سوء العذاب ويسومونهم أنواع من العقاب. فلذلك جاء حدث عظيم، هذا الحدث أشار إليه القرآن، لكنه أشار إلى أعظم ما في هذا الحدث، وهو حدث الهجرة إلى الحبشة. حدث الهجرة إلى الحبشة مشهور في السيرة ومشهور في الأحاديث الصحيحة، لكنه في القرآن جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. هذه الآيات العظيمة هي تحفة خالدة لأولئك الصفوة المختارة الذين آووا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة، وهم النجاشي ومن معه. فلذلك نزلت الآيات تبين أن هؤلاء الأصناف من النصارى الذين يعرفون الحق ثم يتبعونه هذا وصفهم، وأن الله عز وجل سيكرمهم وسيخلد ذكرهم. لذلك سبقت الآية بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا. فإذا من النصارى من إذا سمع هذا الهدى وسمع هذا النور المبين وسمع هذا الوحي، فإنه يحرك ما في قلبه من معرفة بالنبوات. ولذلك محاورة النصراني أيسر، الكتاب عموما أيسر من محاورة غيره. والآن كثير من ينتسب إلى بعض الديانات هو في الحقيقة ملحد، يعني لا يؤمن بالرسل، فلذلك محاورته فيها شيء من الصعوبة وتحتاج إلى إحكام في الجدال وإحكام في النظر والبرهان. أما من كان عنده هذا القاسم المشترك من السهل أن تنطلق معه إلى إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وقعت هذه الهجرة العظيمة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها وأمر بها، فإنه قال: إن في الحبشة ملكا لا يظلم، فأمر الصحابة أن يخرجوا لأنه كثر عليهم العذاب والتضييق من المشركين والتوعد والوعيد، فهاجروا إلى الحبشة وكانوا يعني بضعة وثمانين رجلا وكم امرأة، يعني كان عدد من الصحابة، وكان على رأسهم جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي تحدث حديثا عظيما وقال لقومه من الصحابة: أنا خطيبكم اليوم، يعني أنا سأتكلم. فجاء ليتكلم مع النجاشي رحمه الله، طبعا هو تابعي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رأى الصحابة، وهو من أشرف التابعين، لأنه يعني ذكر في هذه الآية أصالة ولكل من سار على سننه واتبع هديه تبعا. فلذلك تحدث جعفر المشركون سمعوا بذلك فأرسلوا إليهم عمرو بن العاص وعمار بن الوليد، أرسلوهم للوقيعة بهؤلاء المسلمين بهؤلاء الصحب المكرمين، فذهبوا إلى النجاشي وقالوا إن قوما سفهوا أحلامنا وآلهتنا ولحقوا بأرضك، فقال لا حتى أسمع منهم، وهذا من بداية العدل الآن، قال لا حتى أسمع منهم. فجاءوا فسلموا، فقال عمر إنهم لم يسجدوا لك، يعني يريد أي سبب للإيقاع بهم حتى يسلم هؤلاء لهم. فسألهم فقال إنا نسجد لله. فقال هل عندكم شيء؟ قال جاء كنا في جاهلية وشرك وعبادة أصنام وقطيعة أرحام، فأجاءنا الله بهذا النبي الكريم فأمرنا بعبادة الله، وذكر فضائل عظيمة جدا لهذه الرسالة في سنوات معدودات، تعلم هذا العلم العظيم الذي هو مقاصد هذا الدين الكريم. فذكر له قال هل نزل عليكم من شيء؟ قال نعم. فقرأ سورة مريم، يعني هذا من فقه ودقة فهم ورجاحة عقل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه جعفر بن أبي طالب. قرأ سورة مريم لأنها تناسب الحال، وحتى يبين له أن ديننا لا يخالف ما جاء به عيسى بن مريم، لأننا نعظمه ونقدر أمه ونعرف قصته، وهذه القصة. فكافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وقرأ هذه الآيات. فلما بدأ يقرأ فاضت عيناه من هذا الذي سمعه. فهذه الآيات تحكي هذا الحال، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فلذلك لما بدأ يبكي تناخر من حوله من البطارقة، يعني كأنهم تضايقوا من هذا، رأوه يميل إلى الحق. فقال لم تجاوزوا ما جاء به عيسى ولا قدر هذا العود، كان في عود في يدي يعني عصا، ما جاوزتموه أبدا، نفس ما جاء به عيسى. فهنا قال وإن تناخرتم، مهما يعني ما ينفعلتم هذا هو الحق، وهذا كما جاء به الأنبياء السابقون. فلذلك قال لهم أنتم شيوم كما جاء في الرواية الصحيحة، يعني أنتم آمنون وأحرار، يعني خذوا راحتكم خلاص. فهنا يعني غضب جدا عمرو بن العاص وقال سلهم ما يقولون في عيسى. فقال ماذا تقولون في عيسى؟ فقالوا هو عبد الله ورسوله وارسله وكلمته وألقاه إلى مريم، وذكروا هذا. فأيضا أقرهم وأمنهم وانتهت القصة على هذا. طبعا القصة فيها دقائق كثيرة جدا في روايات صحيحة، وللأسف أنها قد لا تكون منتشرة عند الناس مع صحتها، وهي في صحيح السيرة الألباني، لكن نذكرها إن شاء الله بعد قليل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا، آمين. إذن كما كنا نقول الآيات تحكي تلك الواقعة العظيمة، وأعظم ما يتبين في هذه الآيات شرف النجاشي ومن معه ومن تبعه في الانقياد للحق. ولذلك خلد الله عز وجل ذكر هذا الرجل الصالح، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات بعد الهجرة في آخر أيام الهجرة وقام في أصحابه وقال مات اليوم رجل صالح، قوموا فصلوا على أخيكم، وهو أصحم بن بحر النجاشي. يعني جلس كل هذه السنوات وهو على الإقبال على الدين وعلى الإسلام، لكنه بقي في ملكه لدرء مفاسد أعظم، وهذا من فقه الدعوة. يعني أحيانا قد لا يطلب من الإنسان أن يفعل كل شيء، وإنما يفعل ما يعني يستطيعه واقعا، وهذه تسمى الموازنة بين المثالية والواقعية. ليس في كل الحالات تستطيع أن تحقق المثالية في الأرض، وإنما الواقعية أحيانا وتكون معذورا حيث لم تستطع، فاتقوا الله ما استطعتم. فلذلك هذه الآيات تقول يعني وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع، وهذا يدل على رقتهم مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا، وهنا بيان الموقف والمسارعة في اتباع المعرفة، عرف مباشرة يتبعها. وكذلك لما قال اكتبنا مع الشاهدين، هؤلاء هذه الأمة هي أمة الشاهدين، شهدوا بالتوحيد شهدوا بالرسالة، سيشهدون على الأمم يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فإذا اكتبنا مع الشاهدين.
طيب يا شيخ الفرق بين البيئتين، خرجوا الصحابة رضوان الله عليه من البيئة وهم كفار قريشي إلى بيئة كذلك أهل الكتاب، مع أنهم الاثنين كفار، ما الفرق؟
نعم، الفرق طبعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها ملكا لا يظلم. الفرق أن هناك بيئة أمن وبيئة عدل، وهناك يعني بيئة شرك وجور وطغيان وظلم ويعني تعذيب، فهذا فرق واضح جدا. لذلك يجوز للإنسان أن يبقى في كل أرض يأمن فيها على نفسه ويستطيع أن يمارس فيها دينه، وهذا هذه قاعدة عامة في من قواعد الهجرة. الأصل أن يهاجر الإنسان إلى حيث يأمن على نفسه، يعني يطمئن على عرضه، وكذلك يعني يستطيع أن يمارس دينه، وهذا هو الأصل. فهنا قال اكتبنا مع الشاهدين، ثم قالوا وما لنا، يعني هنا السؤال هنا يدل على أنه لا يمكن أن نعرف الحق ثم لا نتبعه ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فلذلك جاء الوعد الرباني وجاءت البشرى الإلهية، فأثابهم الله بما قالوا. حتى هذا القول ما دام قولا بعزم وبصدق فإنه يقبل. وهنا فائدة لطيفة، وهي أن الإنسان لو عزم على أمر ونواه وصدق فيه فله أجره وإن لم يفعله. يعني النجاشي يعني قال لولا ما أنا فيه لكنت عنده أغسل قدمي. فيعني يريد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون معه، لكنه لم يستطع لما هو فيه من واقع يعني حال بينه وبين هذا الأمر، فكتب مع الشاهدين وكتب مع المحسنين.
وأيضا دكتور الله يذكر، نعم، يعني أعظم ما يستفاد من هذا الشيء أن صاحب المكانة وصاحب المنصب يعني لا قبل الحق لا ينقص من قدره ولا من مكانته، بل يزيده سبحان الله ويثبته الله في ذلك.
نعم، هذه فائدة عظيمة أيضا. الأصل أن الإنسان لا يستنكف عن الحق، وهذه تزيده رفعة، تزيده رفعة كلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، وقال ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما كتم عبد غيظا وهو قادر أن ينفذه إلا زاده الله عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ومن التواضع قبول الحق أن جاء من حيث جاء ومن أي شخص جاء. فلذلك هذه الآيات تفيد، هذه الفوائد العظيمة تفيد هذه الآيات أيضا يعني فضل الصحابة يعني رضي الله عنهم وارضاهم، كيف هاجروا هذه الهجرة في بيئة تختلف تماما عن بيئتهم، بيئة غابات. لذلك وقعت أحداث أنا أشرت إليها قبل الفاصل يعني صحيحة، منها أن النجاشي يعني كان أحد الملوك سينقلب عليه، فنفخوا قربة وأرسلوا الزبير يعني يسبح في النيل ينظر الخبر، وكانوا يدعون له بأن ينصروا على ذاك وأن يغلبوا عليه. منها أن الوليد بن عمار بن الوليد وعمر بن العاص يعني حصل بينهم خصومة، وين؟ في السفينة. فعمر بن العاص ألقى أو عمار بن الوليد يعني اعتدى على عمر بن العاص، فلما وصلوا هناك وتخاصموا فيما بينهم ذهب عمرو بن العاص إلى النجاشي ووشى بعمار بن الوليد، قال يعني إنه يختلف إلى أهلك، يجي إلى أهلك من خلف. قال فجيء بعمار بن الوليد فنفخ فيه فطار مع الوحش، سحروا يعني، وهذه قصة صححها الألباني. فبقي في الغابة مع الوحش إلى خلافة عمر بن الخطاب، سنوات طويلة جدا. وتوجد قصص عجيبة في ثنايا هذه الهجرة، وحقها أن تفرد، يعني تفرد الهجرة للحبشة، وما فيها من روايات كثيرة، وما فيها كذلك من فوائد، لأنها حتى تفيد في أحكام عقدية، تفيد في مسائل فقهية، تفيد في فقه الدعوة أيضا، في قواعد في المصالح والمفاسد، كلها متضمنة. وأنا لم أجد يعني تسليطا للضوء حول هذه القصة بإفرادها وتتبع رواياتها، مع أن فيها كما قلت فيها روايات يعني في غاية العجب. فإذا هذا ما حصل في هذه القصة. وأعجب ما حصل وقد ذكره أهل التاريخ أن عمرو بن العاص أسلم فيها بعد كل هذا، وهو أرسل ليوقع بينه وبين الصحابة، قال يعني ما كان أحد أبغض إليه من جعفر لما تكلم هذا الكلام، يعني حينما خلاص لم يستطع أن يوقع بينهم. قال فبعد ذلك لم يكن أحد أحب إليه من جعفر، لأنه سمع هذا الكلام بهذه يعني المعاني العظيمة الفطرية وبهذه الأحكام الجليلة، ربما لم يكن عنده فرصة في مكة أن يسمعها بهذا التفصيل، لأن البيئة بيئة طغيان شرك وكذا ربما لم يجد. فهنا سمع ثم رأى هذا المنظر ثم سمع سورة مريم ثم رأى جواب النجاشي فهنا تأثر. لذلك جاءت رواية وهي أيضا حسنها البعض أنه رجع بعد ذلك مع السفن من المسلمين مع السفن, يعني هو مع سفن المسلمين عمرو بن العاص. فهذه قصص عجيبة وقعت في هذه الحادثة, وهذه الإشارة القرآنية كما قلت إلى الحادثة إلى أعظم ما فيها. يعني لم يشر إلى هذه التفاصيل في هذه الآيات وإنما أشار إلى أعظم ما فيها وهي الانقياد إلى هذا الحق ليبين فطرية هذا الحق وليبين وحدة الأنبياء أيضا. يعني هذه وحدة النبوة ووحدة الرسالات هذه من أهم المقاصد القرآنية, كلها جاءت للدعوة إلى عبادة الله وحده دون من سواه جل في علا. فلذلك هذه المعاني كلها تحتاج منا إلى مثل هذا التأمل والتدبر والتفكر, لكن للأسف دائما يضيق علينا الوقت, وإن شاء الله نترك فرصة للمشاهدين لمزيد من الاطلاع على هذه القصة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.